قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. رواه الهروي ورواه ابن البنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يسوق الآثار والأحاديث في ذم أهل البدع والتحذير منهم والأمر بلزوم السنة والجماعة والتحذير من النزاع والخصام في القدر وفي آيات الله. هذا الأثر يقول فيه أبو العالية الرياحي رحمه الله التابعين تابعي الجليل، يحذر من الجدال بالباطل. والآية الثانية في كتاب الله: ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، وهما قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، سورة غافر. والآية الثانية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هاتان الآيتان تدلان على ذم الذين يجادلون في القرآن، وأن هذا وصف كفار: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فأهل البدع يشابهون الكفار في جدالهم بآيات الله بالباطل. يجادل في آيات الله جدال في تنزيله وجدال في تأويله. جدال في تنزيله: هل هو كلام الله منزل غير مخلوق أو هو مخلوق؟ وجدال في تأويله، تأويله استوى، هل استوى بمعنى استقر وعلى وصعد أو استولى؟ هذا من الجدال بالباطل، جدال أهل البدع. فلهم شبه بالكفار الذين ذمهم الله في قولهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والآية الثانية فيها ذم أيضا للاختلاف في الكتاب، وأن المختلفين في شقاق، في شقاق بعيد، في شقاق ونزاع بينهم، وهذا الشقاق بعيد عن الحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. واختلافهم في الكتاب اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. ومختلفهم في تنزيله، فقال بعضهم إنه منزل وقال بعضهم غير منزل بل هو مخلوق. واختلفوا في تأويله، تأويل على غير تأويله، في تأويل الثواب من السولة، تأويل الرضا بالثواب، صفة الرضا بالثواب، صفة الغضب بالانتقام، وهكذا. فهذا الآثار فيهما التحليل من الجدال في آيات الله بالباطل، وأن هذا وصف الكفار، وأن أهل الجدال في شقاق بعيد، وفي خلاف ونزاع وخصام بينهم، ليس عندهم اتفاق ولهم في شقاق، في شقاق واختلاف، قلوبهم مختلفة وقلوبهم متناكرة بسبب شقاقهم ونزاعهم وخصامهم وعدم اتفاقهم على الحق. نعم.
وقال القاسم بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. رواه الأثرم في مسائل الإمام أحمد والهروي.
نعم. هذا أرطاه ابن المنذر بن الأسود الألهاني أبو عدي الحمصي يبين أن البدعة أشد من المعصية، فيقول: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق، يعني يعمل كبيرا من الكبائر. الفاسق الذي يعمل كبيرا من كبائر الذنوب، الفسق هو فعل الكبيرة هو مداومة على الصغيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشارف الزور والعدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض، هذه كلها كبائر، ومن فعلها يكون فاسق. فيقول أرطاه بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا يفعل كبيرة كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر أحب إلي من أن أكون صاحب هوى، يعني بدعة. وذلك أن البدعة أشد من الكبيرة وأحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه على باطل ويعلم أنه عاصي واعترف بأنه عاصي فيرجى أن يتوب، أما صاحب البدعة فيظن أنه على حق وأنه مصيب فلا يفكر في التوبة في الغالب. ومن هنا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية, البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية, وهي أقرب إلى الكفر من الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه على ضلال وأنه عاصي فيخشى فيرجى أن يتوب. وأما صاحب البدعة هو يعتقد أنه على حق, وإذا جلت قال أنت على الباطل وأنا على الحق فلا يتوب. ومن هنا فضل الله بن المنذر الكبيرة على البدعة, قال لأن يكون ابني فاسقا من الفساق يعمل كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر أحب إلي من أن يكون صاحب هوى يعني بدعة, ويكون معتزليا أو خارجيا أو جهميا أو مرجئا أو رافضيا. هذا البدعة عشر أشد من الكبائر. نعم. وهذا فيه تحذير من البدع وأنها تلي الكفر في المرتبة وأنها أشد من كبائر الذنوب, نسأل الله العافية والسلامة والعافية. نعم.
وقال أبو إسحاق الفزاري لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم.
نعم. كذلك أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم محمد بن حارث الفزاري ثقة حافظ له تصانيف, يقول لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم, البيع جمع بيع, والبيع هي معبد النصارى ومثلها كنيسة كذلك, وتطلق أيضا على معبد اليهود. يقول لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. لماذا؟ لأن الجلوس في بيعة النصارى معصية, والجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم تورث الشكوك والشبه وتؤدي إلى البدع, وهذا أشد. فالشكوك والشبه التي تورث البدع أشد وأعظم من المعصية. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري الجلوس في بيعة النصارى لأنه معصية والعاصي يرجى أن يتوب, بخلاف صاحب البدعة فإنه في الغالب لا يتوب لأنه يعتقد أنه على حق. فالجلوس في حلقة يتخاصم في ناس في دينهم ترث الشكوك والشبه وتؤدي إلى البدعة, بخلاف الجلوس في النصارى في بيعة فهي معصية وصاحبه يعلم أنه عاصي ويعتقد أنه عاصي فحري به أن يتوب. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري المعصية على الشبه والشكوك التي تورث البدع. نعم.
وقال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا, رواه الهروي في ذم الكلام.
نعم. كذلك أثر سعيد بن جبير التابعي الجليل المعروف يقول لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا يعني خبيثا بسبب أعماله السيئة, كان يكون سكير يكون يسر يشرب الخمر, هذا قال فاسق الخبيث, يأكل أموال السباط يتعامل بالربا هذا فاسق. ولكن فإذا لا نصحب ابني فاسق ولكنه سني ليس مبتدع أحب إلي من أصحب عابدا مبتدعا, لأن عابدا مبتدعا على ضلال, ولو كان عابدا بدعته حب إلى الشيطان من المعصية, وهو يعتقد أنه على حق فلا يفكر يتوب, وهي حب إلى الشيطان من المعصية وهي تلي الكفر. فلهذا فضل سعيد بن جبير يقول لا نصحب ابني فاسقا خبيثا ولكنه من أهل السنة أحب إلى من أصحب مبتدعا ولو كان عابدا, لأن هذا على البدعة والبدعة أشد من المعصية وهذا على المعصية. فإذا كان ابني يصحب العاصي أحب إلي من أصحب ابني المبتدع, ولو كان مبتدع عابد ولو كان العاصي فاسق, لأنه يرجى أن يتوب, الفاسق يعلم أنه على باطل يرجى أن يتوب, والمبتدع لا يعتقد أنه على باطل فلا يتوب. نعم. وهذا فيه دليل على تحذير من البدع وأن البدع أشد من كبائر الذنوب. نعم.
وقيل لمالك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور فقال حبذا انشغلته عن صحبة مبتدع.
نعم. مالك بن مغول الكوفي رحمه الله قيل له إن ابنك يلعب بالطيور، فقال حبذا إن شغلته عن صحبة المبتدئ. يقول اللعب بالطيور واللعب كذلك بالشطرنج وغيره هذا معصية، فإذا اشتغل بالمعصية عن صحبة المبتدئ فهذا أهون وأسهل. وحناليك بعض الشرية هنا من بعض، وكونه يشتغل بالمعصية أولى من كونه يشتغل بصحبة المبتدع، لأن صحبة المبتدع تورثه البدع، هذا يضره هذا المبتدع، وقد يعتقد ما يعتقد فيكون مبتدعا، والبدعة أشد من الكبيرة. ولهذا فضل مالك بن مغول أن يشتغل ابنه بالمعصية عن البدعة. يعني كل هذه الآثار من العلماء رحمه الله تبين أن البدعة أشد من المعصية، وفيه تحذير من البدع لأنها تلي الكفر، ولأن أصحاب البدع لا يعتقدون أنهم على باطل فلا يتوبون، بخلاف أصحاب الكبائر لأنهم يعلمون أنهم عصاة فيرجع أن يتوب. نعم.
وقال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. رواه اللالكائي والمصنف في الكبرى وابن الجوزي في تلبيس إبليس، ورواه ابن البنا.
نعم. وهذه أيضا المقالة قاله ابن شوذب أبو عبد الرحمن الخراساني، يقول من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا، يعني تعبدا، إذا تنسكا يعني تعبد صار صاحب نسك وعبادة، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، يعني يحفهما على السنة. هذا من نعمة الله على العبد، من نعمة الله على الشاب أن يوفق لصاحب سنة يحمله على السنة وينشئه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمي إذا أسلم وتعبد أن يوفق لصاحب سنة ينشئه عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. الشاب يأخذ ما سبق إليه، إن سبقت إليه البدعة أخذ بها، وإن سبقت إليه السنة أخذ بها، لأن الشاب يتأثر بخلاف الشيخ، فإنه لا يتأثر في الغالب، الشيخ يكون على ما كان عليه في الغالب، إن كان على حق استمر على الحق، وإن كان على باطل استمر على الباطل، بخلاف الشاب فإنه يتأثر. ولهذا تجد دعاة الضلال والنصارى يركزون على الشباب، لأن الشباب يتغيرون ويتأثرون وييأسون من الشيوخ، ييأسون أن يؤثروا على الشيوخ وأن يورثوا في قلوبهم الشبه، ولهذا هم يركزون على الشباب، لأن الشاب سريع التأثر والتقلب. فلهذا قال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب أن يوفق لصاحب السنة يحمله عليها وينشئه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمي إذا تعبد أن يوفقه الله لصاحب السنة يحمله عليها، بخلاف ما إذا وفق الشاب لصاحب البدعة هذا من خذلان. وكذلك الأعجمي إذا وفق لصاحب البدعة نشأه على البدعة. وهذا من الشوذي رحمه الله بيان في بيان أن البدعة أشد من المعصية، وأن المعصية ولو كانت كبيرة أسهل من البدعة. نعم. فهذا في التحذير من البدع. نعم.
وقال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. رواه ابن بطه في الكبرى.
نعم. وهذه المقالة أيضا لعمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله في بيان عظم شأن البدعة وأنها أشد من الكبيرة، يقول إذا رأيت الشاب أول ما يسمع على السنة والجماعة فرجه، يرجو الخير، يرجى له الخير. إذا رأيت الشاب أول ما يسمع على السنة والجماعة وفق لمن يشوع على معتقد السنة والجماعة يرجى له فرجه. أما إذا رأيت الشاب معه البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوء، إذا نشئ على معتقد السنة والجماعة نشأ عليه، وإذا نشأ على معتقد أهل البدع نشأ عليه. وهذا فيه التحذير من البدع، وهي أنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معتقد السنة والجماعة، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يحمد الله على أن وفق لي لأن ينشأ على معتقد السنة والجماعة. ولهذا تجد علماء كبار فطاحل لم يوفقوا لمشايخ ينشئونهم على معتقد السنة والجماعة وهم علماء كبار خدموا الإسلام. مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله شارح صحيح البخاري عالم كبير حافظ له يد الطولة في علوم الحديث ومع ذلك تجده يؤول الصفات على معتقد الأشاعرة لأنه لم يوفق لمن ينشئه على معتقد السنة والجماعة. ونرجو أن يغفر لهذه الزلات في بحر حسناته الكثيرة لم يتعمد لكن ما وفق لمن ينشئه على معتقد السنة والجماعة وظن أن هذا هو الحق وأن فيه تنزيه الله. تجده أول الغضب مثلا بالانتقام أول الرضا بالثواب. وكذلك النووي الإمام النووي رحمه الله عالم جليل له تصانيف عظيمة رياض الصالحين هذا الكتاب العظيم الذي قل أن يوجد مسجد أو بيت له في رياض الصالحين وهذا من حسن نيته ومع ذلك تجده يؤول الصفات على معتقد الأشاعرة لأنه لم ينشأ على معتقد السنة والجماعة ما وفق من الأساس من ينشأ على معتقد السنة والجماعة. وإذا قرأت أحيانا في الشروح في شرف فتح الباري وغيره في بعض الصفات فقط يوم يكشف عن ساق أو في بعضها ينقل لك نقول كثيرة عن علماء كبار فطاحل كلهم أولوا الصفات ولا يصلوا إلى مذهب السنة والجماعة. وتجد الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إذا جاء الصفات مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عليه ومستوى على العصر يقول للناس مذهبان مذهب للسلف ومذهب للخلف. مذهب السلف لا يتكلم في الصفات ويفوضها إلى الله ومذهب الخلف يتأولها وكل من المذهبين ما وصل المذهب السنة. مذهب السلف اللي سمى الرسول هو مذهب مفوضة يعني يفوضون المعنى ومذهب الخلف مذهب مؤول ولا نسي إلا ما تقدر السنة والجماعة ما ذكر مذهب السنة والجماعة لا هذا ولا هذا. ما السبب؟ السبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة بل نشأهم مشايخهم على هذا وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا فيه تنزيه الله عز وجل. هذا يؤيد ما ذكره أهل العلم أن من نعمة الله على عبد أن نشأ على معتقد السنة والجماعة. إذا رأى أن هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل أولوا الصفات ولم يتبين لهم معتقد السنة والجماعة الذي درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم وقرره العلماء يخاف على نفسه ويعظ على معتقد السنة والجماعة. إذا زل هؤلاء العلماء الكبار فأنت حري تزل. هذا يجعل الشاب وطالب العلم يحرص على معتقد السنة والجماعة ويعظ عليه بالنواجذ ويحمد الله أن وفق لمن ينشئ على معتقد أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلامة ابن القيم نشر مذهب أهل السنة والجماعة بعد أن اندثر. هذه الكتب العظيمة التي ألفها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية عقيدة عظيمة تكتب بماء الذهب ينبغي طالب العلم أن يحفظها كلمات معدودة كتبها بعد العصر في جلسة واحدة جلسة واحدة سؤال جواب عن سؤال من بلدة اسمها واسط اسمها يتلوى في العراق. عقيدة عظيمة مركزة كلمات معدودة بيان معتقد السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء وفي الأحكام وفي الصحابة هي تكتب بماء الذهب بل هي أغلى من ماء الذهب ما الذهب لا يسوي شيء. كذلك الحموية رسالة عظيمة في الصفات وفي العلو جواب لسؤال من بلدة حماة والتدمرية جواب لسؤال من بلدة تدمر سائل عظيم. كذلك العقيدة الطحاوية عامة لبيان أصول الدين. كذلك أيضا مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله كثيرة في مجموع الفتاوى وفي غيرها ومؤلفة ابن القيم. كذلك أئمة الدعوة الإمام الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة كلهم نشروا مذهب السنة والجماعة وبينوه في رسائلهم ومكاتباتهم ودروسهم وصارت مدرستهم امتداد لمدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلاء بن القيم رحمه الله. هذه نعمة عظيمة من الله بها علينا في آخر الزمان في هذه الأزمنة المتأخرة. نشر مذهب السنة والجماعة انتشر وصار في زمن الإمام محمد بن الوهاب والإمام محمد سعود رحمه الله القرن الثاني عشر والثالث عشر, يعني صار في زمان يعني زمانهم يضم إلى زمان الصحابة والتابعين لشدة تمسكهم بالحق وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وشدة غيرتهم على دين الله ونشرهم لمعتقد أهل السنة والجماعة. ولا نزال نتفيأ ظلال هذا البيان والإيضاح وظل هذه الدعوة السلفية التي وفق الله لها الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة في آخر الأزمنة. هذه نعمة عظيمة من الله بها عليه. لو لم وفقنا الله ولم ننشأ على مفطر السنة والجماعة لكنا مثل غيرنا جهمية أو أشاعرة أو معتزلة أو رافضة أو ملاحدة وحدة وجود صلى الله عليه وسلم وعافية. كلها موجود في القديم والحديث. إذا خرجت إلى أي بلد من البلاد تجد فيها في البلد صوفية, تجد في البلد 100 طريقة كل طريقة لها شيخ يدعو إلى النار والعياذ بالله. تجد صوفية, تجد ملاحدة, تجد وحدة الوجود, تجد جهمية, تجد أشاعرة, تجد معتزلة, تجد رافضة, تجد مرجئة, تجد خوارج. ولكن الله من علينا بمعتقد أهل السنة والجماعة ومن الله على من شاء في سائر أقطار الأرض ممن وفقه الله لسلوك معتقد أهل السنة والجماعة والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد على هذه المنة العظيمة. فعمر بن قيس الملائي رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجو له الخير يرجى له الخير, أما إذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوء هذا في الغالب يعني هذا هو الأغلب, وإلا فقد يوفق الله الإنسان ولو كان من أهل البدع قد يوفقه الله لمعتقد أهل السنة والجماعة, لكن هذا في الأغلب وهو صحيح. الغالب أن من الشاب إذا نشأ على معتقد أهل السنة والجماعة فإنه يرجى له الخير والاستمرار عليه, وإذا نشأ مع أهل البدع فالغالب أنه يستمر على بدعه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال عمرو بن قيس إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب, رواه ابن بطة في الكبرى.
نعم. وهذا أيضا أثر في السابقة. كل العلماء تواطأت نصوصهم كلماتهم على تحذير من البدع وأن بدع أشد من المعصية, ولهذا قال عمرو بن قيس إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم من السنة والجماعة كاد يسلم وإن مال إلى غيره من أهل البدع كاد يعطب, يعني يهلك بالبدع. نعم.
وقال حماد بن زيد قال لي يونس يا حماد إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا أيأس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب.
نعم. وهذا أيضا النص من لحماد بن زيد بن درهم الأزدي وإسماعيل البصري رحمه الله الفقيه المحدث المشهور, وقال لي يونس بن عبيد بن دينار العبدي يا حماد إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة, يعني من المعاصي, فلا يأس من خيره لأنه قد يوفق للتوبة يرجع للتوبة, لأنه يعني يعلم يحس يؤنبه ضميره المسلم يحس ويؤنبه ضميره ويعتقد أنه على باطل ولو شرب الخمر ولو عمل المعصية ويعلم أنه على باطل فقد يؤنبه ضميره وسرعان ما يفوت إن وفقه الله حتى أراه صاحب بدعة. إذا رأيته صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب يعني هلك، لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر في التوبة، وهذا في دعوة أن البدعة شد من المعصية. نعم.
وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. رواه الهروي مرة عن الحسن ومرة عن حماد بن زيد، ورواه ابن وضاح، وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب.
نعم. وهذا أيضا ثم قال الحسن البصري رحمه الله في التحذير من البدع، يقول: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا، لأن عبادته ليست موافقة للشرع، وهي تقدح في شهادة أن محمد رسول الله. والعبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرع. ما تصح أي عبادة وأي عمل يعمله الإنسان إلا بهذا الشرطين: أولا أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا لله دخله الشرك. الثاني أن يكون موافقا للشرع وللسنة، فإذا لم يكن موافقا للسنة دخلت البدعة. وإذا تعبد الإنسان بالبدعة ازداد من الله بعدا، لأنه على غير الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا يعني الدين، ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا مردود على الصاحب اللي تعبد بالبدع مردود عليه. ولهذا قال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بها من الله ازداد من الله بعدا، لأن بدعته مخالفة للشرع ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة.
جهده. نعم. قال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يعني مع البدعة يتصل جهده بعذاب الآخرة، لأن عبادته ليست موافقة للشرع، العبادة مع البدعة، فيتصل جهده وعمله يتصل بعذاب الآخرة لأنه متوعد، لأن عبادتها غير موافقة للشرع، فتكون تعبه وإن كان يتعب إلا أن تعبه معصية فهو متوعد يعذب عليه. ولهذا قال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يعني مع البدعة يتصل جهده بعذاب الآخرة لكونه على غير الشرع. نعم.
وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم لو مقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: نبث فيهم الأهواء والبدع. نعم. رواه الدارمي في سننه واللالكائي والهروي.
نعم. وهذا المقال الأوزاعي إمام أهل الشام المعروف رحمه الله يبين أن الأهواء والبدع يحبها الشيطان ويبثها في الناس، وأن إبليس قال لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتون، المحاورة بين إبليس وأوليائه، قال: فهل تأتون من قبل الاستغفار؟ قالوا: لا، إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم مقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: نبث فيهم الأهواء والبدع. فاللي يفعل البدع ما يستغفر البدع، ما يظن أنه عاصي، بخلاف الذي يفعل الكبيرة يزني أو يشرب الخمر يستغفر ويتوب، يعلم أنه على باطل وأنه على معصية. لكن المبتدع ما يعتقد أنه على باطل، ويظن أنك أنت على السنة على الباطل. فإذا قلت هذا باطل هذا بدع، قال: لا، أنت على الباطل، هذا هو الحق وهذا هو الصواب، فلا يفكر في التوبة. ولهذا قال الشيطان: نبث فيهم الأهواء والبدع. قال إبليس: نبث فيهم الأهواء والبدع حتى لا يستغفرون منها. لا يستغفرون لأنهم لا يعتقدون أنهم على الباطل، بل يعتقدون أنهم على الحق، فيستمرون على باطلهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واخترجت منه الأمانة. رواه الهروي عن عنبسة بن سعيد الكلاعي.
نعم، هذا سعيد بن عنبسة رحمه الله يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين حقا، صار في صدره حقد على المسلمين، واختلجت منه الأمانة، يعني ذهبت منه الأمانة. وهذا فيه التحذير من البدع، وأن المبتدع لا بد أن يكون في قلبه حقد على المسلمين، على أهل السنة والجماعة، لأنه مخالف لهم. فأهل السنة والجماعة ينكرون عليه بدعته، وهو ينكر عليهم بدون السنة، فيكون في قلبه حقد عليهم، وبالتالي تفقد منه الأمانة وتخرج الأمانة من صدره، فلا يكون مؤتمن لأنه مبتدع. وهذا في التحذير من البدع. نعم.
وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا صلب ورعه، رواه الهروي.
نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا أيضا مقال الأوزاعي رحمه الله، يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا صلب ورعه، يعني أخذ منه الورع، فلا يكون ورعا لأنه مقيم على البدعة، وكيف يكون ورعا وهو على البدعة التي أشد من كبيرة الذنوب، أشد من الكبائر؟ فإذا ابتدع البدعة فلا يكون ورعا، لا يسمى ورع. الذي لا يتورع عن البدع ولا يتورع عن المعاصي لا يسمى ورع، يسلب منه الورع. الذي يشرب الخمر ويسرق ويشهد زورا ويتعامل بالربا، هل يقال انه ولع؟ لا يقال انه ولع، لانه عاص ما يتورع، ياكل المال الحرام سرقه او بالربا، هذا ليس بولع. والذي يفعل البدع اشد منه، فاذا كان السارق والمرابي ليس بولع، فالذي يفعل البدعه اشد واشد وابعد عن الورع، فالسبب منه ورع، لان معصيته اشد من معصيه فاعل الكبيره. نعم.
وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه.
نعم، ما قال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منها، المراد الإيمان الكامل، يكون إيمانه ضعيف وإيمانه ناقص، إلا إذا كانت هذه البدعة توصله الكفر فإنه يسلب منه الإيمان كامل، والعياذ بالله. فإن البدعة قد تكون بدعة مكفرة وقد تكون مفسقة. إذا كانت البدعة مكفرة مثل بدعة الروافض الذين يكفرون الصحابة أو ويعبدون على البيت ويكذبون الله في أنه حفظ القرآن، هذه بدعة توصل إلى الكفر. وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله ونسبوا الله إلى الجهل، هذه بدعة مكفرة. وكذلك الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ويصفون الله بالعدم، هذه بدعة مكفرة. وقد تكون البدعة مفسقة. فإذا ابتدع رجل بدعة مكفرة فإنه يسلب منه الإيمان بكله، والعياذ بالله. وإذا ابتدع بدعة مفسقة فإنه يسلب منه كمال الإيمان ويبقى أصل الإيمان، فيكون إيمانه ضعيفا. نعم.
قال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء.
نسأل الله العافية. أيضا هذا المقال من عون تحريم البدع، يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء، لأن صار لا يبالي. فإذا كان العاصي الذي يفعل الزنا والسرقة منزوع منه الحياء، فالمبتدع أشد نزعا للحياء، لأن بدعته أعظم، يعني تجرأ على ارتكاب البدعة وترك السنة، فلا شك أنه ليس عنده حياء، والله تعالى يأخذ منه الحياء ويركب فيه الجفاء. نعم، صلى الله العافية. لأنه يكون جافي بسبب جفائه للسنة وتركه لها. نعم.
وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، رواه الدارمي والمصنف في الكبرى والهروي وابن وضاح.
نعم، وهذا المقال عثمان بن حاضر الأزدي يروي عن ابن عباس أنه دخل عليه فقال: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. عليك بالاستقامة يعني استقم على السنة، استقم على الدين، فاتبع الكتاب والسنة، اتبع ولا تبتدع. تحذير له من البدعة، وأمر له بلزوم الاستقامة، والاستقامة هي الاستقامة على الدين، والدين هو لزوم الكتاب والسنة. ثم قال له تفصيلا، أمر بالاستقامة على الدين إجمالا، ثم فصل فقال اتبع ولا تبتدع، اتبع ما جاءت به النصوص ولا تبتدع، لا تكن من أهل البدع. هذا في التحذير من البدع. نعم.
وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الدارمي وابن أبي خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح كما قال محققه الشيخ الألباني، ورواه البغوي في شرح السنة واللالكائي والهروي ومحمد بن نصر المروزي.
نعم. وهذا نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه ثابت معلوم، وقد تناقله أهل العلم واحتجوا به ومشهور. قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، تبعوا ما جاء في الكتاب والسنة ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الله وكفاكم رسوله صلى الله عليه وسلم بما أغلاكم عن البدع بما شرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم. ثم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا جاء معناه في الحديث أي الصحيح، إن كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا ثابت أي الصحيح. وزاد النسائي وكل ضلالة في النار، كل محدثة يعني كل محدثة في الدين، المحدث في الدين هو ما أحدث في دين الله وفي شرعه مما لم يشرع في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة، والبدعة ضلالة. ولهذا قال فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي في روايته وكل ضلالة في النار، هذا في تحذير من البدع وأن صاحبها متوعد بالنار. نعم.
وقال طلحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثتم على السنة.
نعم. وهذه المقالة من طلحة بن مصرف بن عبد المكعب جامع الكوفي رحمه الله، يقول لا تحدث بكل ما سمعت، يعني تخير، خير يعني الإنسان يسمع، يسمع الطيب ويسمع الخبيث، يسمع كلاما لا يليق فلا يحدث به، وإنما يختار فينظر، إذا كان الذي سمع خير يحدث به، وإن كان شر فلا يحدث به. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إذا كان الإنسان يحدث بكل ما سمع من يحدث بالزور، يسمع الزور ويحدث به، يسمع الباطل ويحدث به، قد يسمع الكفر من كافر فهل يحدث به؟ لا، اختار الإنسان. وكذلك هذا عليها أن ينكر، ينكر على من يسمع الغيبة هل يحدث بالغيبة؟ لا، بل عليها أن ينكر على صاحبها ولا يحدث به. يسمع الباطل ينكر على صاحبه ولا يحدث به. ولهذا قال طلحة والصرف لا تحدث بكل ما سمع إلا أن يكون الذي حدثكم على السنة تحدث به لأنه خير، وإن كان على البدع فلا تحدث به. نعم.
وقال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا متضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. رواه المروزي في السنة، ورواه من قول ابن عمر أيضا، ورواه ابن بطة في الكبرى، ورواه ابن وضاح، وعزاه الشاطبي في اعتصام لابن وهب.
نعم. وهذا المقال لأبي إدريس الخولاني عائد بن عبد الله الدمشقي عالم أهل الشام، يقول لأن أرى في المسجد نارا تضرب أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير، لأن النار التي في المسجد لا تضرب يمكن إطفاؤها ولا يضر، إذا أكلت شيئا من المسجد أو جانب المسجد يمكن إصلاحه ولا يضر، وإن كان هذا نقص لكن نقص دنيوي، لكن المصيبة البدعة التي لا تغير، لأن هذا نقص في الدين، نقص في الدين وتضر العقائد، تضر العقيدة وتضر الدين. ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني قال لأن أرى في المسجد نارا تضطرب تشتعل أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير، لأن النار تضطرب يمكن إطفاؤها وإزالتها ولا يضر، والنقص الذي حصل هذا نقص مقدر وقد يثاب الإنسان على المصيبة التي حصلت. هذا نقص. قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإذا صبر الناس أن يثيب. لكن المصيبة البدعة التي لا تغير. والكسر الذي لا يجبر هو الكسر في الدين. لأن نار الله تضطرب هذا كسر في الدنيا ومصيبة في الدنيا. لكن البدعة التي لا تغير جبر نقص في الدين وكسر في الدين يصعب جبره. ولهذا فضل أبو جيس الخولاني عليه الشام المصيبة الدنيوية على المصيبة الدينية، لأن المسجد النار التي في مثل لا تضيم مصيبة دنيوية، والبدعة التي لا تغير مصيبة دينية. فكانت المصيبة الدنيوية أسهل وأخف من المصيبة الدينية. نعم.
وقال عطاء ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة، رواه الهروي في ذنب الكلام، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية عن ابن عباس مرفوعا وأوله أبى الله. وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجاهيل.
نعم، هذا ليس بحديث، هذا من كلام عطاء. أقوله ما يكاد الله أو يأبى الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة، يعني في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يعتقد أنه على الحق، وقد يوفق للتوبة. كم مبتدع من الله عليه، لكن المراد الأغلب. ولهذا قال ما يكاد، يعني ما يقرب، في الغالب، وهذا هو الأغلب. والسبب في هذا أن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر في التوبة في الغالب. ولهذا أغلب أهل البدع يستمرون على بدعهم، وقد يوفق الله الإنسان للتوبة فيتوب من بدعته ويوفق الله لسلوك واعتقد على السنة والجماعة. نعم.
وقال ابن عباس من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. رواه الخطابي في غريب الحديث، والأثرم في مسائل أحمد، وعبد الرزاق في المصنف، والمصنف في الكبرى، والهروي، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده مرفوعا من حديث أبي ذر.
نعم، وهذه المقالة من عباس تحذير من البدع. ومن أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة، يعني من أقرها ولم ينكرها ورضي بها فإنه يكون مبتدع، لأن الراضي كفاه. فالذي يرضى بالبدع ويقر البدع له حكمها البدع، كمان الذي يقر المعاصي له حكم المعاصي، والذي يقر الكفر له حكم الكفر. فإذا رضي الإنسان بالكفر وأقر الكفر صار كافرا مثله ولو ينفع الكفر بمجرد الرضا. وإذا رضي الإنسان بالبدعة وأقرها صار مبتدعا له حكمه البدعة ولو لم يعملها. وإذا رضي الإنسان بالمعصية والكبيرة فله حكم العاصي ولو لم يفعل. فإذا جلس الإنسان في مجلس يسب فيه دين الإسلام أو يسب الله ورسوله وسكت ولم ينكر وهو قادر فيكون كافرا مثلهم، حكم الفاعل، لأنه ما أنكر ورضي واستمر جالسا معه. فالواجب عليه أحد أمرين، إما أن ينكر عليهم أو يقوم. فإن لم ينكر ولم يقوم فهو كافر مطلقا. وكذلك من جلس عند صاحب بدعة ويفعل بدعة وسكت ولم ينكر ولم يقوم وهو يستطيع فهو مبتدع مطلقا. فالواجب عليه إما أن ينكر البدعة أو يقوم. وكذلك من جلس عند من يشرب الخمر أو يسرق أو يتعامل بالربا يجب على أحد أمرين، إما أن ينكر عليه تعامله بالربا أو ينكر عليه شربه الخمر أو شربه الدخان أو الغيبة والنميمة ينكر عليه. فإن كان لا يستطيع ينكر يقوم، فإن جلس ولم ينكر ولم يقوم فله حكم. إن كانوا يشربون الخمر حكم شارب الخمر، إن كانوا يتعاملون بالربا له حكم متعامل، إن كانوا يشربون الدخان له حكم يشرب الدخان، إن كانوا يغتابون الناس له حكم المغتابين. قال الله تعالى في كتابه العظيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم.
وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. رواه المصنف في الكبرى.
وهذا تحرير من ميمون بن مهران رحمه الله من البدع. قال: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، لأن كل اسم يسمى بغير الإسلام فهو بدعة مبتدع. فكل اسم يسمى بغير الإسلام معنى تجاوز الإسلام وتجاوز وصار حدثا في دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في تحريم البدع. نعم.
وقال مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. رواه الهروي.
نعم. وهذه المقالة من الإمام زي مالك بن أنس رحمه الله تحذير من البدع، وأن البدع ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ليست في زمن الخلفاء الثلاثة، لكن حدثت في زمن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، فنشأت الحوادث وابتدعوا البدع، ونشأت السبئية الذين أله علي رضي الله عنه وقالوا أنت الإله، فخد لهم خدود يعني حفر في الأرض وأضربها نارا وألقاهم فيها لما لم يرجعوا عن كفرهم. وقال لمولاه قنبر: لما رأيت الأمر أمرا منكرا عجلت ناري وجعلت قنبرا، فخد أحاديث وأضربها بالنار وألقاهم فيها. وكذلك الشيعة والخوارج كلهم نشأوا في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، نشأ في البدع في أواخر عهد الصحابة. ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله: لم يكن من هذه الأهواء عن البدع شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما نشأت خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، الشيعة وكذلك المرجئة في أواخر عهد الصحابة. نعم. في تحريم البدع وأنها ليست في الأصول الأولى. نعم.
وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت.
صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة معناه خرج عن الإسلام وخرج السنة، إذا ألحقه بأي دين شئت، إن شئت قل إنه على دين المشركين أو على دين النصارى أو على دين اليهود أو على دين المجوس، كل ما كان خلاف دين الإسلام فهو كفر، فهو كفر ملة واحدة. فإذا تسمى بغير الإسلام والسنة فالحق بأي دين شيء، إن قلت يهودي أو نصراني أو وثني أو مجوسي كلهم كفر، هو كفر ملة واحدة، ما خالف دين الإسلام فهو الباطل. وهذا في التحريم من البدع، لأن البدع قد تخرج الإنسان من الإسلام، والبدع قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإذا كانت مكفرة خرج بها صاحبها عن الإسلام، وإذا كانت غير مكفرة فهي بريد الكفر، فالواجب الحذر منها. وإذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحق بأي دين شئت، لأن الكفر ملة واحدة، ولو كانت الأديان متعددة كلها توصل إلى النار، كل كفر من أهل النار على أي دين كان، ما دام خرج عن الإسلام والسنة فهو كافر على أي ملة من ملل الكفر والكفرة، وإن كانت لهم ملل متعددة إلا أنهم يجمعهم شيء واحد وهو أنهم مخلدون في النار. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. رواه المصنف في الكبرى والهروي.
وهذا من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، لأن بين عطاء وبين موسى عليه السلام دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي. قل عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الهواء يعني أهل البدع فيحدث في قلبك ما لم يكن، ما لم يكن فيه من قبل. إذا كنت على السنة وعلى الحق فإذا جلس أهل البدع أحدث في قلبك شيء لم يكن فيه من قبل، هذا في التحذير من البدع. ولكن لا حاجة إلى الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله نقل هذا الآثر الإسرائيلي من باب توافر الآثار والأدلة وتناصرها، وإلا ففي الآثار في الأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين كفاية عن الآثار الإسرائيلية. نعم.
وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. رواه الدارمي بسند صحيح، ورواه الآجري في الشريعة بسند رواته ثقات إلا عبد الأعلى بن حماد، قال فيه الحافظ في التقريب: لا بأس به، وهو من رجال الشيخين. ورواه اللالكائي وعزاه الشاطبي لابن وهب.
نعم، هذا المقال يا أبو قلابة تابعي معروف فيه التحذير من البدع، ويقول أن البدع توصل إلى القتال بين المسلمين، ويستحل في أهل البدع قتل المسلمين، قتل أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، بسبب حقدهم على أهل السنة والجماعة، وبسبب اعتقادهم اعتقاد أهل البدع أنهم على الحق وأن أهل السنة على الباطل، فلأجل هذا يستحلون قتالهم ويستحلون السيف. لأن المبتدع كما سبق يعتقد أنه على حق ويعتقد أن أهل السنة على باطل، فلهذا يستحل قتالهم ويستحل السيف. فلهذا يرى بعض أهل البدع حل دم المسلمين، فتجد بعض المجهمية يستحلون دماء أهل السنة ويعتقدون أن دمهم حلال، والرافضة يستحلون دماء أهل السنة، وكذلك الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وهذا مصداق لقول أبي قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، يعني القتال. نعم.
وقال أبو قلابة في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. رواه الهروي.
نعم. وهذه المقالة يا أبي قلابة يبين أن هذه الآية تشمل المبتدعة، وهي قول الله عز وجل في عباد العجل من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، أو أن الله تعالى ابتلاهم في عبادة العجل حتى أشرب في قلوبهم حبها وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. وقال في آية الأعراف، قال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل، يعني عبدوه من دون الله، وهم بنو إسرائيل عبدوا العجل من دون الله، لما ذهب موسى لميقات ربه واستخلف أخاه هارون، ماذا عمل السامري؟ عمل لهم عجلا، أخذ الحلي وصورها بصورة العجل، وصار له خوار، وقال لبني إسرائيل: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. واستمروا على عبادتها، وحاول هارون عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم ما استطاع، وكادوا يقتلونه، وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى. واستطاع هارون نبي كريم، فلما أتى موسى عليه أخبر الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله: إنا قد فتنا قومك من بعدك قبل أن يأتي إليه. وعلم علم اليقين ولا إشكال فيه أنهم فتنوا، إنا فتنا قومك من بعدك، وأخبر الله أنهم عبدوا العجل. لكن لما جاء ووصل إلى بني إسرائيل ووجدهم يعبدون العجل، شاهدهم بعينه، غضب غضبا شديدا حتى ألقى الألواح التي في يده وفيها كلام الله وتكسرت من شدة الغضب، ولم يؤاخذه الله لأن الغضبان معفون عنه، وأخذ برأس أخيه برأس ولحيته وهو هارون يجره وهو نبي كريم مثله، لكن من شدة الغضب يقول: كيف تتركهم يعبدون العجل؟ كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال له هارون: يا ابن أم هو أخوه من أبيه وأمه، لكن باب الاستعطاف، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. وفي الآية الأخرى قال: إن القوم استضعفونني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقال: رب اغفر لي ولأخي وأنت في رحمتك وأنت رحم الرحيم، ولم يؤاخذه الله لأنه غضبان ولأنه منزل عند الله. وهذا دليل على أن الرؤية ليست كالعلم، ليس الخبر كالمعاين. أخبره الله متيقن مثل الشمس أن يعبد العجل، لكن لما جاء وراهم بأن يعبدون العجل تغيرت حاله، فدل على أنه ليس الخبر كالعيان. والله تعالى عاقبهم لهذه العقوبة وجعل من توبتهم جاءتهم ظلمة وصار يقتل بعضهم بعضا، وغضب الله عليهم وألزمهم الذلة وأنزل قوله إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة، ومنهم أهل البدع فهم مفترون، فلهم فعليهم غضب، لهم نصيب من الغضب ولهم نصيب من الذلة. هذا فيه تحذير من البدع. نعم.
وقال أبو قلابة إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. رواه أبو الشيخ عن أبي قلابة بلفظ مثل أصحاب الأهواء مثل المنافقين، كلامهم شيء وجماع أمرهم النفاق، ثم تلا قول الله تعالى. وأخرجه ابن سعد والدارمي.
نعم. وهذه المقالة أيضا لأبي قلابة يقول إن أهل الأهواء أهل ضلالة، أهل الأهواء أهل بدع أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. متوعد بالنار، متوعد بالنار، وهم وإيمان مبتدع إيمان ضعيف، إن مات على بدعة من غير توبة إلا إذا سكرت تصير الكفر، هذا ردة. فأبو كلابة يقول إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا، يعني يعتقد ويعتنق رأيا، أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وجرب أهل البدع، لا تجد مبتدع ينتحل رأيا ولا يقول قولا مبتدعا إلا يصل أمره إلى السيف، يعني يستحل قتال السنة والجماعة، قاتلهم بالسيف بسبب حقده وبغضه لأهل السنة والجماعة واعتقاد أنه على الحق. فيقول أبو كلابة رحمه الله إن أهل الهوى أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وأهل البدع وإن كانت البدع متنوعة لكن يجتمعون في الحقد على السنة والجماعة واستحلال السيف واستحلال قتالهم، كما أن النفاق أنواع، وإن النفاق كان ضروبا يعني أنواعا، لكن يجتمع المنافقون في الشك والتكذيب، كلهم يشكون في خبر الله وخبر رسوله ويكذبون الله ويكذبون رسوله، وإن كان ضروب وإن كان أنواع. فالنفاق أنواع والبدع أنواع، النفاق أنواع ويجمعهم الشك والتكذيب. والدليل على النفاق أنواع أن الله تعالى خبر أخبر عنهم في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصادقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، هذا نوع من النفاق. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، هذا نوع آخر من النفاق. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول له أذن، هذا نوع ثالث من النفاق. ولكن يجمعهم شيء واحد وهو الشك والتكذيب، الشك في خبر الله وخبر رسوله والتكذيب لله ولرسوله. وكذلك المبتدعة، هذا بدعة كذا وهذا بدعته، مثلا بدعة في الصحابة، بدعة في الأسماء والصفات، بدعة في الأحكام، بدعة في العمل، لكن فهي أنواع وضروب، لكن يجمعهم شيء واحد وهو استحلال قتال أهل السنة والجماعة. فالنفاق أنواع ويجمعهم الشك والتكذيب، والبدع أنواع ويجمعهم قتال أهل السنة والجماعة بالسيف. ولهذا قال وإن هؤلاء اختلف قولهم يعني أهل البدع واجتمعوا في السيف يعني القتال، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، وفي تحذير من البدع. نعم.
وقال ابن عباس من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. هذا الأثر جاء مرفوعا عند الترمذي من حديث الحارث الأشعري. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال صاحب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم. وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي ببعضه. وأخرجه أبو داود في كتاب السنة. وقال صاحب عون المعبود والحديث سكت عنه المنذري. قلت وقد أقر الذهبي تصحيح الحاكم وتبعه صاحب تحفة الأحوذي والذي تبين أن الحديث ليس على شرط الشيخين، فإن عبد الله بن صالح لم يروي له مسلم لضعفه، وقد نبه على ذلك الذهبي في تلخيص المستدرك، ولكنه فات عليه ذلك هنا. وأيضا فإن خالد بن أبي عمران لم يخرج له البخاري كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب. وأما رواية ابن عباس فقد أخرجها الطبراني في المعجم الكبير كما أشار السيوطي إلى ذلك في الجامع الكبير. وساق جميع ألفاظ الحديث عن ابن عمر ومعاوية وأنس وحذيفة وأبي ذر وأسعد بن زرارة وابن مسعود. فظهر أن قول صاحب تحفة الأحوذي أن الحديث أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهم، كما فات السيوطي أن يذكر أن للحديث طريقا آخر عن علي رواه ابن بطة في إبانة الكبرى، واكتفى بذكره في الرسالة التي بين أيدينا بدون سند.
نعم، هذا قول ابن عباس فيه الوعيد على أهل البدع وأن البدع من الكبائر. والحديث رواه ابن مسلم باختلاف في أول لفظة، في حديث رواه مسلم بلفظ من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وفي لفظ فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، وفي لفظ فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا الحديث يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، ولو رأى معاصي في البلد فلا يخرج على ولاة الأمور، وإنما المعاصي تنكر، ينكر الإنسان بقدر استطاعته، ينكر باليد إن استطاع، فإن عجز باللسان فإن عجز بقلبه. وكذلك أيضا المعاصي ينكرها يبلغ مثلا أهل العلم، وأهل العلم يخاطب ولاة الأمور بما يليق بها، وإن قدرت على ذلك فالحمد لله، وإن لم تقدر فأنت معذور. أما تخرج على ولاة الأمور لا، تقاتل ولاة الأمور وتخرج عليهم بالمعاصي لا، هذه طريقة أهل البدع، وهذا من كبائر الذنوب. وهذا حديث صحيح مسلم، من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، يعني تحمل، ولو رأيت المعاصي اصبر، لا تقاتل، لأنك إذا خرجت على ولي الأمر ارتكبت مفسدة أعظم. يعني تريد أن تنكر المنكر وتقع في منكر أعظم؟ تريد أن تدفع مفسدة صغرى بمفسدة كبرى؟ لا، هذا ما يصير. ولهذا قال العلماء إذا الإنسان إذا رأى منكر فله أحوال. الحالة الأولى أن يزول إذا أنكر المنكر الحمد لله، أو يخف، هذه حالة ثانية، أو يحصل منكر مثله أو منكر أشد، لا تنكر المنكر. مثاله الإنكار على ولي الأمر بالخروج عنه، رأى معاصي في البلد وخرج على ولاة الأمور، قال لي لماذا يوجد السفور، لماذا يوجد كذا، ولماذا يوجد دخان، لماذا يوجد خمور، لماذا يوجد، وصار يقاتل ولاة الأمور. طيب إذا قتل خرج على ولي الأمر بالقتال، حصل إراقة دماء، سفك دماء، وانقسام الناس، واختلال الأمن، واختلال الاقتصاد، واختلال التجارة والزراعة، واختلت أمور المسلمين، وتدخل الأعداء وتربص بهم الدوائر، كل هذه مفاسد. هذه المفاسد أعظم من مفسدة المنكر الذي تريد أن تنكره. والقاعدة عند أهل العلم التي تختلف عن النصوص أنه إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن تركهما، نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. فعندنا مفسدتان، مفسدة الخروج على ولي الأمر ومفسدة المنكر، أيهما أقل؟ مفسدة المنكر، نصبر عليها ولا نترك المفسدة الكبرى. وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما، نفعل المصلحة الكبرى ولو زرت المصلحة الصغرى. القواعد معروفة عند هذا الشيء. لذلك ينبغي الإنسان لا يغلب جانب التحمس والعاطفة التي على غير بصيرة، يرجع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه شيء ويسأل فلا يفعل شيء. بعض الشباب يكون عنده تحمس، عنده اندفاع لكن على غير بصيرة. لا بد أن تكون عملك مقيد بالشرط، ارجع إلى أهل العلم وإلى أهل الخبرة وإلى أهل البصيرة حتى يبينوا لك ويوضحوا لك النصوص والأمر الواجب عليه. وكذلك ابن عباس قال: من فارق الجماعة شبرا فمات فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. وأهل البدع فارقوا الجماعة فهم مرتكبون لكبيرة. المراد أنه مرتكب لكبيرة ولازم من هذا الكفر. نعم.